المسجد، لأن المسعى ليس من المسجد. نعم نقول خارج المسجد، لكننا نرجو إذا كان الذي أوجب لهم ذلك هو الضيق والضنك والناس يعني متلاصقون، نرجو أن يكون ذلك مجزيا على ما في ذلك من الثقل، لكن للضرورة. ما في سؤال أولى
الشيخ، لو يفتح المجال شوي الشيخ
كيف؟
إشكالات
يعني
خمس دقائق قبل الصلاة قبل الغداء وبعد الخمس.
طيب ايش ايش نعم اي هذا ينبني على الموالاه في الطواف، هل هي شرط او ليس بشرط؟ اكثر العلماء على انها شرط، وبعض العلماء يقول انها ليست بشرط ولكنها سنه، وستاتي بها في كلام المؤلف. نعم
الشيخ، عندي من الكتاب ان ترك شيئا من الطواف او لم ينوي او نكسه.
لا نسك عدلها جمعه
في الرمي في الطواف، من كان معه من لا يستطيع ان يرمي لضعف او
اي
حتى
إذا كان الذي معه يتمكن من إكمال الطواف بنفسه ولا يحصل مشكلة ضياع أو ما أشبه ذلك فلا يرمل، يمشي حسب صاحبه. نعم إذا كان يتمكن الذي معه من أن يطوف وحده ولا يكون هناك إشكال بالضياع أو ما أشبه ذلك فليرمل، وإذا كان لا يتمكن فلا بد يمشي معه. نعم
بارك الله فيك يا شيخ، تكلمنا نحن في الطيب في الصابون يا شيخ أنه ليس من الطيب.
نعم
فقلنا أنه ليس من الطيب وأن الطيب هو أن يذهب الإنسان لمقصد التطيب، لكن يا شيخ لو مثلا نفس الصابون يا شيخ يختلف بالرائحة، لو قصد إنسان أنه يذهب إلى الطيب هذا يكون أنه قوي
الرائحة، إلى الصابون قوي الرائحة والله معنى أنه قصد الطيب الآن، لكن مع ذلك ما نستطيع أن نمنع إلا بشيء بين. نعم
حفظك الله شيخ، بالنسبة للركوب أثناء الطواف والسعي
سيأتي يأتينا يأتينا شيخ. نعم
بارك الله فيكم، أحيانا ينزل على المرأة من الماء من الصلاة والصوم أو الرجل يجد أثر الماء في الثياب فلما يطوف يجد هذا الأمر، فهل نقول حينئذ يصح طوافه لأنه
إيش؟
فهل نقول حينئذ يصح طوافهما لأن الطهارة ليست بشرط والممنوع هو المكث وقد مضى وتجنب الممنوع.
الظاهر أن الطهارة الكبرى لابد من اشتراطها، يعني لو أن المرأة نزل حيضها في أثناء الطواف فخلاص بطل الطواف، أو الرجل أنزل منيا بشهوة فيبطل الطواف، لأن الله قال في الجنوب ولا جنوبا إلا عابري سبيل. لا لا هذا من باب فوات المأمور. نعم فجري سمعتم سؤاله، يقول رجل أحرم قبل الميقات ثم أحصر قبل الميقات، قد نوى الرجل دخل في النصف حسب ما تكلموا في الإحصار وبيجينا إن شاء الله. انتهت الخمس. قال المؤلف ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم بعد إيش؟ بعد انتهاء الطواف يصلي ركعتين خلف المقام أي مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان هذا المقام هو الحجر الذي يصعد عليه إبراهيم عليه السلام لما ارتفع بناء البيت صار يصعد عليه، وقد قيل إن أثر قدمي إبراهيم كان موجودا حتى زال بمسحه، يعني ما زال الناس يمسحون فيما سبق قبل الإسلام وزال. وقال بعضهم إن أثر القدم لم يزل، لأن أبا طالب يقول في لميته المشهورة: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل فقد بقي. هذا المقام قال بعض المؤرخين إنه كان لاصقا بالكعبة، وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر الناس الذين يصلون خلفه رأى أن ينقل إلى مكانه الحالي حتى يتسع المطاف ولا يمر ولا يحشرهم صلاة الركعتين خلفه. وقال بعضهم إن هذا هو مكانه الأصلي. المؤرخون مختلفون فيه. وحديث جابر يقول: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكلمة تقدم صالحة لأن يكون في لاصقا بالكعبة أو يكون في مكان الحال، لأنه حتى لو كان لاصقا بالكعبة فبينه وبين الحجر الباب. المهم أنه يسن أن يصلي ركعتين خلف المقام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولم يذكر المؤلف كيفية الركعتين ولا ما يقع فيهما، لكن ذكر ذلك غيره. يصلي ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية: قل والله أحد، ثم يسلم وينصرف ولا يطيل الركعتين ولا يجلس بعدهما، من أجل أن يدع المكان لمن يستحقه من بعده. في أناس لا ينتظرون هذا الرجل حتى يصلي خلف المقام. فإن لم يجد مكانا كما يوجد الآن في أيام المواسم، فأين يصلي؟ يصلي فيما شاء من المسجد، لكن الأفضل أن يراعي أن يكون المقام بينه وبين البيت. نعم. قال: فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفاء من بابه. يستلم الحجر متى؟ بعد أن يصلي ركعتين يستلم الحجر بدون تقبيل، فإن لم يتمكن فلا إشارة، ينصرف من مصلاه إلى الصفا. يقول: فيخرج إلى الصفا من بابه، أي من الباب الذي يكون متجها إلى الصفا، فيرقى، يعني يصعد على الصفا حتى يرى البيت، لأنه كان البيت له جدار، فيرقى حتى يرى البيت ويشاهده، فيستقبل البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ومن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة. قال: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى إلى الآخر شديدا. ينزل ماشيا على عادته إلى العلم الأول. العلم هو العمود الذي جعل علامة على ابتداء السعي، يعني الركض الشديد. وقول مالك رحمه الله: إلى العلم، لأن هذا الذي بين العلمين كان بطن الوادي. الوادي الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعيا شديدا، حتى إن إزاره لا يدور به من شدة السعي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إلى الآخر، ثم يسعى الآخر شديدا، أي سعيا شديدا. والحكمة من هذا أن بطن الوادي منخفض، أن بطن الوادي منخفض فيسعى به الإنسان يركض ركضا شديدا. ومعلوم أيضا في العادة أن بطن الوادي يكون رمليا فيشق فيه المشي العادي فيركض. فإن قال قائل ما هي نعم لا نكمل ثم يمشي ويلقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. يفعل ذلك سبب. فإن قال قائل ما هي الحكمة في كون السعي بين الصفا والمروة على هذا الوجه؟ فالجواب أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل رضي الله عنها. فإن إبراهيم الخليل عليه السلام ترك أم إسماعيل وابنها إسماعيل في هذا المكان وترك عندهما جرابا وسقاء، جرابا من تمر وسقاء من ماء، فجعلت الأم تأكل من التمر تشرب من الماء وتسقي ولدها اللبن ثم نفد الماء والتمر وجاء الصبي، لأن لبن الأم توقف. فنظرت المرأة إلى أقرب جبل عندها فوجدته الصفا فذهبت وصعدت تتسمى لعلها تسمع أحدا ما سمعت، ثم نزلت تمشي وعينها إلى صبيها. فلما نزلت الوادي غابت عن الصفا فركضت ركضا شديدا خوفا على ابنها من السباع، ولما سعدت مشت حتى وصلت المروة وصعدت عليه تتحسس لعلها تجد. فلما أتمت 7 أشواط جاءها الفرج من الله عز وجل، إذا بجبريل ينزل بأمر الله عز وجل ويضرب الأرض إما بجناحه أو قدمه على اختلاف الروايتين أو فيهما جميعا، وإذا بالماء ينبع ما زمزم ينبع نهر. من شدة شغفها بالماء وخوفها أن يتسرب يمينا وشمالا جعلت تحجره حتى يبقى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت ماء زمزم لكان عينا معينا، عين تنبع على سطح الأرض. ولكن الحكمة لله عز وجل والحمد لله، لو كان كذلك لشق على الناس أن يبقوا في المسجد ويطوف ويصلوا، ولكن من رحمة الله أنها حجرت حتى صار في البئر وجعلت تشرب من هذا الماء ويغنيها عن الطعام والشراب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لعطش رويت، لجوع شبعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس. فصار أصل هذا أن تتذكر حال أم إسماعيل وأنها وقعت في شدة عظيمة حتى أن جاء الله، فأنت الآن في شدة عظيمة من الذنوب فتستشعر أنك محتاج إلى مغفرة الله عز وجل كما احتاجت هذه المرأة إلى الغذاء واحتاج منها إلى اللبن. فهذا هو السر في أن الإنسان يسعى بين العالمين. الوادي جاءت الملوك والخلفاء وردموا وانطمس، لكنه مع ذلك يأتي ويجري بين العالمين، أدركنا هذا حتى يستقر الحكومة السعودية والحمد لله وجعلت الماء ينزل من أسفل المسجد ويخرج من جهة ثانية، وكان المسعى أدركناه أيضا كان شارعا تقطع السيارات. يعني سبحان الله إذا تصور الإنسان ما مضى السيارات تقطع فيسعى الناس وإذا بالسيارات تمشي يقفون حتى يشيروا إلى أحد السواقين قف ويتجاوزون. وكان المسعى أيضا محل بيع وشراء دكاكين ومتاجر وشراب من الغجارة وما أشبه ذلك. نسمعهم يحرشون عليه بوسط المسعى لأن الناس قليلون قليلون جدا. والآن كما ترون الحمد لله لما كثرت المواصلات سهلت حصلها ما ترون. الشاهد الآن أن الإنسان إذا سعى يستحضر أولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا حال هذه المرأة. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل على الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، ليشعر نفسه أنه إنما طاف بالصفا والمروة لأنهما من شعائر الله عز وجل. ولذلك لا تقال هذه الآية إلا إذا أقبل على الصفا حين ينتهي من الطواف، أما بعد ذلك فلا تقال. نعم. يقول يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية. اي نعم، يعني من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. وقد يتوهم بعض الناس فيظن أن الشوط لا بد أن يتم دورة كاملة، فمن الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا يعده شوطا، وهذا من أوهام العلماء، مو من أوهام العوام فقط، حتى العلماء توهموا في هذا. ولكن هذا وهم، لأن السنة صريحة في أن من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. ولهذا قال جابر في حديث الطويل المشهور: حتى إذا كان آخر طواف على المروة. ولو كان الذهاب والرجوع شوطا لكان آخر الطواف على الصفا. طيب، لو سألنا سائل وقال إنه طاف بين الصفا والمروة هكذا، هل يسوه سعيه؟ يجزي؟ ليه؟ أين؟ نقول يكفينا من هذا سبعة أشواط، والباقي يأجرك الله على نيتك، ولكنه ليس من الشرط. قال: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، كم يلزمه أن يطوف؟ كم؟ ثمانية أشواط، لأن الشوط الأول سقط. قال: سقط الشوط الأول، وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. نعم، تسن فيه أي في السعي الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. فإن طاف جنوبا، يعني إن طاف بين الصفا والمروة جنوبا، فسعيه صحيح. ولهذا سئل الإمام أحمد عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصل إلى الصفا، فقال: تسعى ولا حرج. طيب، إذن الطهارة في السعي سنة. فإن قال قائل: ما دليلكم على أنها سنة؟ قلنا: لأنها من الذكر، والأصل في الذكر أن يكون على الظهر. وأيضا هذا هو ظاهر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما انتهى من الركعتين شرع في السعي مباشرة. يقول: والستارة. ستارة إيش؟ ستر العورة. فلو سعى عريانا فسعيه صحيح. ومن المعلوم أنه لا أحد يسعى عريانا بين الناس، لكن ربما يكون إزاره قصيرا، والإزار القصير إذا خطى الإنسان الخطوة انفرج، فينفرج من فخذه ما ينفرج. فنقول إذا حصل هذا في السعي فهو صحيح، لأنه لا يشرط فيه ستر العورة. والموالاة يعني لو فرق أشواط السعي فسعيه صحيح، لكن الأفضل أن لا يفرق. فلو طاف ثلاثة أشواط من السعي ثم ذهب وتغدى ورجع وأتم وأتى بأربعة أشواط فسعيه صحيح على كلام المؤلف. أما المذهب فالموالاة فيه شرط كالطواف، وعلل ذلك بأنه عبادة واحدة فاشترط فيه الموالاة كالوضوء، ولأنه إذا فرق الأجزاء لم يظهر أنه عبادة واحدة، صار ثلاثة أشواط وأربعة أشواط مثلا، فالموالاة به واجب شرط. لكن قالوا يعفى عن الفصل اليسير إذا احتاج إلى ذلك بأن يتعب ويحتاج إلى أن يستريح، قالوا فلا حرج. واستدلوا بعموم قول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وبأنه رويت آثار عن السلف في هذا. الشارح اللي هو صاحب الرضا المربع رحمه الله كعادته إذا رأى عبارة المؤلف خارج عن المذهب حاول أن يصوغها بصيغة توافق المذهب، فقال رحمه الله الموالاة بينه وبين الطواف لا بين أجزاء. ولا شك أن الموالاة بين السعي والطواف أنها سنة، وأنه لو طاف في أول النهار وسعى في آخر النهار فسعيه صحيح، لأن كل واحد منهما عبادة مستقلة عن الآخر. والخلاصة أن القول الراجح أن الموالاة في السعي بين أشواطه شرط كالطواف تماما، وأن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست بواجبة، وأنه لو طاف في أول النهار وسعى في آخره أو طاف في النهار وسعى في الليل فلا بأس. طيب فإذا قال قائل الموالاة في الطواف، أرأيتم لو أقيمت الصلاة صلاة الفريضة ماذا تقولون؟ نقول اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إن كان الطواف نفلا قطعه وصل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقيمت الصلاة إيش فلا صلاة إلا المكتوبة. وقالوا إن أعلى أحوال الطواف أن يلحق بالنافع، فإذا أقيمت صلاة الفريضة قطعه وصلى الفريضة ثم بنى. وقال بعضهم إنه نعم، وأما إن كان فرضا فإنه يستمر في الطواف ولو فاتت صلاة الفريضة. وقال آخرون إن الموالاة ليست بشرط، وأنه يجوز أن يقطعه ويقطع الموالاة بين أشواطه ولا حرج. لكن الذي ينبغي أن نعلم أن العبادة الواحدة تجب الموالاة بين أجزائها لتكون عبادة واحدة، إلا ما دل الدليل على جواز التفريق. والقول الراجح في مثل الطواف أنه إذا أقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة. فإذا قطع، ولنفرض أنه قطعه حين هذا الحجر، فإذا قضت الصلاة هل يبدأ من المكان الذي قطعه فيه أو يبدأ الشوط من جديد؟ اختلف العلماء في هذا. فالمشهور من المذهب أنه لا بد أن يبدأ الشوط من جديد، والقول الراجح أنه لا يشترط. وأنه يبدأ من حيث وقف، لأن ما قبل الوقوف وقع مجزئا، وما وقع مجزئا لا يجب علينا أن نرده، لأننا لو رددنا لو أوجبنا رده لأوجبنا على الإنسان العبادة مرتين، وهذا لا نظير له. وعلى هذا صار وين أنت؟ جسما وعقلا، أما قلبا طيب. إذن الراجح أنه إذا قطعه في حال تجوز في يجوز قطعه فإنه يبتدي من حيث قطع. طيب، صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من أجلها؟ الظاهر نعم، لأن صلاة الجنازة قليلة، يعني لا يكون الفاصل كثيرا فيعفى عنه. انتهى الوقت ولا جعل أسئلة؟ طيب ناخذ 5 دقائق. ما في مانع
شيخ، بالنسبة لعدم اشتراط الطهارة للطواف،
نعم،
هل يفهم به شيخ كلام يعني عام ابتداء؟
لا 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 تفتي به ابتداء. أنا القاعدة عندي أن الناس إذا مشوا على شيء، نعم، اختلف العلماء في وجوده، ولا يضر على القول الآخر، لا تفتيهم بغير ما يمشون عليه، فهمت؟ هذه القاعدة عندنا. فمثلا في حجاب المرأة، عندنا في المجتمع السعودي المرأة تحتجب، أليس كذلك؟ طيب، يأتي إنسان ويقول قرأت مثلا في كتاب فلان وفلان أنه لا يجب ستر الوجه، فيفتي به، يقول هذا غلط، لأنه حتى على القول بأن الوجه يجوز كشفه يرون أن ستره أولى، يرون أنها أولى. كيف تنقل الناس من شيء مشوا عليه واعتادوه وسهل عندهم، تنقلهم إلى شيء ينكرونه أو يستسيغونه، ولكن الأفضل أن يبقى على ما هم عليه. هذا أيضا الناس الآن يرون أن الطواف شرطه، الوضوء فيه شرط، وماشيين على هذا، فلا ينبغي أن نعلن للناس، نقول يا جماعة الطواف لا يشرط فيه الطهارة. لكن إذا وقع الإنسان في مأزق وقال إنه حصل له الحدث في أثناء الطواف واستمر، نقول لا حرج عليك، لا حرج عليك. وكما قلت لكم كثيرا، المسائل العلمية يحققها الإنسان نظريا، ولكن بالنسبة لما يربى الناس عليه يكون له نظر آخر. ولا مر علي في كتاب الفروع أن أحد التابعين إن لم يكن طاووسا أفتى ابنه بفتوى، ابنه بفتوى، وكأنه استثقله الابن، فقال إما أن تفعل أو أفتيتك لقول فلان اللي هو أشد. فمراعاة التربية هذه أمر لا بد منه، يعني يجب على طالب العلم أن يراعي هذا. سليم،
الأدعية الذي يردونها المطوفين على الناس الشيخ ما تكون النفس إليها، لأنهم من أحد يجمعونها ويجعونها من نفس الثقة، والثاني انهم
يضبطون
نفس لها
نفس الكلاب. لا،
بدعه، والثاني انهم يحطون لها حدود تتعداها بسرعه.
صحيح، وش ترى فيها؟
والله يا شيخ انا ما تطمن نفسي، ماني بقول حرام، ما اقدر اقول حرام وانا لا شيء.
المهم انها بدعه، تخصيص كل شوط بدعاء هذا بدعه لا اشكال فيه، وفي مضره. الان الذين يرددون الدعاء وراء الداعي ما يدرون ايش المعنى، واللي بيده شيء من هذا يقراه وما ادري ايش معناه. ثم ما دام حدد كل شروط له دعاء، احيانا يكون المطاف ضيقا فينتهي الدعاء قبل ان يتم الشروط، وش يسوي؟ يسكت، ممنوع. واحيانا يكون المطاف خفيفا وينتهي من الشوط قبل ان ينتهي الدعاء، وش يعمل؟ يقطعه، حتى لو قال ربنا اغفر لنا، وصل ربنا ووصل كنت الشوط خلاص ما عاد. هذا ونسمع أدعية سبحان الله غريبة. حتى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، بعضهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة تو، ثم يقول بعد ما يقول تو وفي الآخرة حسنة. المشكلة يحيى
الناس يخرج إلى الحج أو إلى الدعوة ويترك أهله بلا شيء ويحتج بفعل إبراهيم.
والله هذه كان يحفر له زمزم بمكانه لا بأس. أخطأ خطأ عظيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله أسكنه في هذا الوادي، ويعلم أنه ما دام بأمر الله فإن الله سيجعل فيه الفرج والمخرج، وهذا الداعي خرج بغير أمر الله. أن يخرج ويضيع أهله هذا غلط عظيم. كان الواجب عليها أن يدعو أولا نفسه قبل أن يدعو غيره. نعم وليد.
يشهدوا بعد المعتمرين يا شيخ.
نعم بعد الصلاة خلف الإبراهيم يقولون
زمزم يا شيخ
ويغسلون
بعض الأعضاء
وبعضهم
يعني
يتوضؤون
كامل، هذا يعني مشروع؟
لا ليس مشروع، ليس مشروع. نعم
الطفل الأول يرى خط ثم استمر فتحل بالعبر.
كيف؟
الطاف
الأول من دون المحاذاة نقول له أعد الطواف والسعي والتقصير. ها؟ إيه نعم إيه ما حل، لأنه إذا لم يصح الطواف لم يصح السعي.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب دخول مكة في فصل الثاني: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إلى حج والمتمتع إلى شرع في الطواف قطع التلبية. بعض صفة الحج والعمرة: يسن للمحلين من مكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الرجل إذا قدم مكة يبدأ بالطواف قبل كل شيء، قبل أن يحط رحله إذا تيسر، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. إن كان متمتعا وهو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج من عامه، وقول لا هدي معه أي لم يسق الهدي، قصر من شعره وتحلل. أفادنا رحمه الله أن المتمتع يمكن أن يسوق الهدي، وأن سائق الهدي يمكن أن يتمتع، ولكن هذا قول ضعيف، والذي تقتضيه السنة أن من معه الهدي لا يمكن أن يتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنا. وإذا قلنا إنه لا إنه إذا كان معه الهدي لا يحل وهو متمتع، صار هذا نسكا رابعا لم تأتي به السنة، أن يكون متمتعا لا يحل بين العمرة والحج، هذا لا نظير له. وعلى هذا فقوله رحمه الله لا هدي معه مبني على قول ضعيف، لأن القول الذي لا شك فيه أن من معه هدي فليس له إلا القران أو الإفراد، والقران أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه يحصل به نسكا، ولأن فيه الهدي. وقول قصر من شعره، أفادنا رحمه الله أن الأفضل للمتمتع أن يقصر من شعره، وهو الذي دلت عليه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنهى الطواف والسعي أمر من لم يكن معه هدي أن يقصر ويحل، ولم يأمره أن يحلق، لأنه لو حلق والمدة قصيرة لم يجد شعرا يحلقه في الحج، والحج أولى بالمراعاة من العمرة لأنه أكبر. فعلى هذا نقول في هذه الصورة التقصير أفضل من الحلق من أجل أن يتوفر الشعر للحج. قال نعم، قص من شعره وتحلل أي من محظورات الإحرام، فلا يبقى عليه محظور من محظورات الإحرام حتى النساء. قال وإلا، كلمة إلا تشمل ثلاث صور: إذا كان مفردا، وإذا كان قارنا، وإذا كان متمتعا معه هدي، على القول بصحة هذه الصورة الثالثة. يكون إلا أي وإلا يكون متمتعا، وهو عجيب المفرد والقارن. وإلا أيضا بأن كان متمتعا معه هدي، وهي الصورة الثالثة. حل إذا حج، يعني إذا جاء وقت الحل في الحج، وليس المراد إذا كمل الحج، لأن الإنسان يحل يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، المتمتع إذا شرع في الطواف يقطع التلبية ويشتغل بذكر الطواف. وعلم من كلامه أن القارن والمفرد لا يقطعان التلبية، وعموم كلامه في قول المتمتع يشمل المتمتع الذي معه هدي، مع أنه لن يحل. فالمتمتع سواء كان معه هدي أو لا، إذا شرع في الطواف قطع التلبية. ومتى يبتدئها؟ إذا أحرم بالحج. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزواج منها، أي من مكة، ويجزئ من بقية الحرم. يسن للمحلين بمكة، من المحلون؟ المتمتع. ومن لم يأتي بعمرة ولا أحرم بحج ولا عمرة يسن الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزواج. هذا هو الأفضل، أن يحرم بالحج يوم التروية قبل الزوال، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس يتروون فيه الماء في منى قبل أن تأتي هذه العيون، والحمد لله تجدهم يجهزون الماء ويربونه ويهيئونه للنازلين في منى. وهذا أول يوم من أيام الحج، وأيام الحج الخمسة كلها لكل يوم منها سنة، فالثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القرن، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. كل الأيام الخمسة أيام الحج كل واحد له سنة قبل الزوال منها. وعلم من كلامه أنه لا يسن قبل طلوع الشمس أن يحرم بالحج، إلا من مر بالميقات وكان قارنا مفردا، فمتى مر به أحرم من الميقات. لكن كلام المؤلف هنا في المحلين أنهم لا يتقدمون على يوم التروية بل في ضحى يوم التروية. وعلم منه أيضا أنه لا ينبغي أن يؤخر الإحرام عن الزوال، بل يحرم قبل الزوال ليستغل الوقت في طاعة الله. لأنه لو أخر الإحرام إلى العصر فاته ما بين الضحى والعصر، ولو أخره إلى الغد كما يفعله بعض بعض الناس يقول أحرم يوم عرفة وأمشي إلى عرفة، فهذا أشد حرمانا. وقوله منها أي من مكة. ومن أي مكان من مكة؟ قال بعضهم يحرم من تحت الميزاب. ميزاب إيش؟ ميزاب الكعبة. ومن لميزاب الكعبة في هذه الأوقات؟ ولو قلنا للمحلين ادخلوا المسجد الحرام وأحرموا من تحت الميزاب، متى يحرموا؟ بعد أيام، بعد أيام. وهذا لا دليل عليه، لا دليل على أنه يحرم من المسجد الحرام، ولا أخص وهو كونه من تحت الميزاب، وإنما يحرم الناس من مقرهم، إن كانوا في البيوت فمن البيوت، إن كانوا في الخيام فمن الخيام، من مقرهم. وقوله منها أي من مكة، ويجزئ من بقية الحرم. في حرم غير مكة؟ اي نعم، يعني حدود الحرم واسعة. يجزي مثلا من مزدلفة، يجزي من منى، يجزي من مما دون التنعيم، يجزي مما دون الحديبية، وهل مجرة. المهم أنه يجزي من أي مكان من الحرم وهو الذي داخل حدود الحرم. وعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يجزئ من الحل. انتبه يا رجل، وين أنت؟ علم أنه لا يجزئ من الحل لقوله من بقية الحرم، وهو أحد القولين في المسألة. والمذهب خلاف ذلك، أنه يجزئ من الحل. فبناء على كلام المؤلف، لو أحرم من عرفة لم يجزئ، وعلى المذهب يجزئ. ولا شك أن الأفضل أن يحرم من مقره، سواء كان في الحل أو في الحرم. متى؟ ضحى اليوم الثامن. قال ويبيت بمنى، يبيت الليلة التي بعد الثامن، وهي ليلة التاسع. ولم يذكر المؤلف كيف يصلي، لأن هذا يذكر في باب صلاة أهل العذار، لكن نحن نذكره إن شاء الله. يبيت في منى، نعم، يستقر في منى يوم الثامن، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر دون جمع، بقصر دون جمع. أما القصر فواضح، لأن الإنسان مسافر. وأما الجمع فواضح أيضا، لأن الجمع إنما يسن عند وجود المشقة بعدمه. وأما مع وجود مع انتفاء المشقة فإنه لا يجوز إلا إذا كان في سفر. فالصواب أن السفر يجوز به الجمع ولو لم يكن قد جد به السير. طيب، هل هذا الحكم القصر والجمع خاص بأهل الآفاق أو لهم ولأهل مكة؟ المذهب لا، ليس لهم، ليس لأهل مكة قصر ولا جمع، لأنهم ليسوا مسافرين، إذ أن السفر ما بلغ 16 فرسخ، 4 برد، ومقدارها بالكيلو نحو 83 كيلو. ومعلوم أن عرفة لا تبلغ 83 كيلو، ولذلك يقولون لا يجوز لأهل مكة أن يجمعوا في مزدلفة ولا في عرفة ولا أن يقصروا في منى. والصحيح أن أهل مكة كغيرهم من الحجاج، لكن بشرط أن يكونوا مسافرين، يعني أي خارجين عن مكة. في يومنا هذا إذا تأمل المتأمل يجد أن منى حي من أحياء مكة مختلطة، وحينئذ يقوى القول بأنهم لا يقصرون في منى، نعم في مزدلفة في عرفة لهم الترخص، لهم الترخص برخص السفر لأنهم مسافرون، فهم يتأهبون لسفر الحج بالطعام والرحل والماء، فهم مسافرون. ولذلك كان أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقصرون في منى وعرفة ومزدلفة، ويجمعون في مزدلفة وعرفة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتموا، لكن اختلف الوضع الآن. وقال بعض أهل العلم إن القصر والجمع في الحج ليس سببه السفر، وإنما سببه النسك، وعلى هذا القول فأهل مكة الحجاج منهم يقصرون ويجمعون في موضع الجمع، لكن هذا القول ضعيف، إذ لو كان سببه النسك لكانوا إذا حل